الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة إذا الله راد بنطرحها وبناقشها وياكم على مدار ساعتين الهوى اللي تجمعنا وياكم من خلال برنامج الرايح. قبل ما نبدأ في الرايح تحبون نعرف يعني تعرفون نحب ندردش شوي أو ندردش شوي وياكم. اليوم بنتكلم عن شوي عن التواضع، منو يتواضع ومنو يتكبر، وليش الإنسان يتواضع وليش الإنسان يتكبر، نفس الإنسان يعني نفس العجينة نقدر نقول. الإنسان اللي واثق من نفسه واثق من قدراته واثق من أصله وفصله ومعطياته وحياته، هذا الإنسان يكون متواضع، يعني جبل على التواضع، لأنه ما يشوف أنه في شيء يستاهل أو يستدعي أنه يكون عنده نوع من الغرور أو الكبر. حتى يعني تشوفوا الناس في أكبر المناصب وأهم القيادات وعلى رأسهم شيوخنا وحكامنا، ما في أعلى عن شيء في الدنيا، قمة التواضع، قمة الأدب، قمة الأخلاق، قمة الرقي. منو يتكبر على الصعيد الآخر؟ يتكبر الإنسان اللي يكون عالم أن عنده نقص ما، فيبغي يغطي نقصه بإيجاد نوع من الهالة حول اللي هي هالة التكبر أو جنون العظمة اللي يكون فيه أو الغرور اللي يصيبه. يتكبر الإنسان اللي كان يمكن لا يملك أي شيء وفجأة صار يملك كل شيء، هذا يتكبر ويتزمت وتشوف عمره على الناس ويحس إنه ما في حد في الكون مثله، لأنه مهما صار ومهما امتلك ظل عنده نقطة أو عقدة النقص السابق اللي موجودة فيه تأثر في شخصيته وتأثر في تكوينه، ويظل حاط في باله أن الناس ما نسيت هذا كان شو كان ووين كان وشو سوى وشو ما سوى، فحسب شيء يكون عنده هذا الكبر أو هذا التكبر والغرور. ولكن سواء كنت متكبر بما عندك من جاه أو مال أو منصب أو 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 أو، في الآخر شو حصيلتك؟ شو الحصيلة اللي بتظهر منها؟ بتظهر منها بها من الدنيا، ما بتظهر بأي شيء من الدنيا إلا بالأشياء اللي أنت حصتها في هاي الدنيا من أعمال صالحة، من سمعة طيبة، من أشياء بينك وبين رب العالمين، ومن سيرتك شو الأثر اللي بتتركه عند الناس، هل أثر طيب ولا عوذ بالله منه هالإنسان. فهاي دعوة لمراجعة الحسابات وترتيب الأوراق، شوف أنت وين، هل أنت إنسان متكبر فتحتاج أنك تتذكر العظماء اللي في حياتنا والعظماء اللي مروا عليك وقريت عنهم وسيرة الأنبياء وسيرة الصحابة، وأن الكبر هذا شيء منبوذ في الدين وفي السنة. واللي متواضع يعني أحس الإنسان اللي متواضع هاي نعمة الله عطاه إياه، أنه متواضع وعنده وايد مقومات تخليه من المغرورين كما نقول الخقاقين. فدعوة للتواضع ودعوة إلى ترك التكبر، لأنه ما من فايدة، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ونشوف اليوم مواضيع الرايح في فقرتنا الرئيسية في ساعتنا الأولى، بنرمس عن اللوم والعتاب، ودوم يقولون العتاب على قدر المحبة، هل فعلا هالكلام صحيح؟ إذا اللوم والعتاب موجودين ومطلوبين في حياتنا ومع أشخاص معينين، شو حدودهم؟ شو أدابهم؟ كيف يكون العتاب؟ ومنو نعاتب ومتى نعاتب؟ علشان العتاب يؤتي ثماره يعني، ويكون العتاب مجدي، مثل ما أي شيء في حياتنا نمارسه لابد أن يكون عندنا هدف يوم نسوي فإذا هدفه بيوصلنا لشيء إيجابي كان بها، إذا هدفه شيء ما منه فايدة فالله الغني. فاليوم بنناقش موضوع العتاب من خلال لقائنا مع أستاذ نزار القحطاني، محاضر في الإدارة وسفير لدعم التعليم. في دوحة تبرع اليوم بنرمس ويا الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة في صحة دبي، ونتكلم معاه عن موضوع من المواضيع الصحية اللي نناقشها ونطرحها في دوحة تبرع. في فقرتنا الأخيرة بنتكلم عن، إذا تكلمنا في الساعة الأولى عن العتاب واللوم، في ساعتنا الأخيرة في فقرتنا الأخيرة بنرمس عن لباقة في التعامل. لباقة في التعامل تقوي العلاقات ما بين الأفراد، العلاقات الاجتماعية، سواء كانت علاقات أسرية، سواء كانت علاقات في بيئة العمل، سواء كانت علاقتك حتى في الشارع ويا الناس، وانت في السوق تتسوق وتتعامل مع اللي يشتري واللي يبيع، محتاج تكون عندك نوع من اللباقة. شو هي اللباقة وكيف نتعامل بلباقة مع كل الناس اللي حولنا؟ هذا اللي بنعرفه في فقرتنا عسى بيكون عندنا البيت المجن. هذه مواضيعنا مستمعينا، ونذكركم بأرقام التواصل 0436999950 لاتصالاتكم، و 4477 الرسالة النصية الخاصة بإذاعة الأولى. الحين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنبدأ وياكم بالعتاب واللوم. تريونا
الرايح 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 ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ووصلنا وياكم لوقفتنا الأولى أو موضوعنا الرئيسي اليوم، واللي بنرمس فيه عن العتاب وعن اللوم، ومفروض نعاتب، أعتقد المفروض نعاتب، لكن كيف نعاتب وشو البروتوكول اللي يحكم العتاب؟ هذا اللي بنعرفه وبنناقشه من خلال لقائنا مع أستاذ نزار القحطاني، محاضر في الإدارة وسفير لدعم التعليم. صباحك الله بالخير أستاذ نزار.
النور والسرور، وحياكم الله أستاذ سماح، وأنا سعيد أني أنا دائما معاكم على إذاعة الأولى، اللي أسأل الله دائما أن تكون الأولى في الإذاعات يا رب.
إن شاء الله يا رب، ونحن أسعد بتواجدك ومشاركاتك وإثرائك للبرنامج يا أستاذ نزار.
الله يسعدكم يا رب.
الله يسعدك. أكيد ما في حد فينا يعني ما يمر عليه أسبوع، ما بنقول يوم، أسبوع، إلا ما يعاتب زميل، يعاتب صديق، يعاتب والدين، يعاتب زوج، تعاتب زوجها. هو العتاب موجود، ونقول يعني نحن نعطي رخصة للعتاب بحجة أن العتاب من المحبة، فنعطيها الصبغة أن هي يعني أنا عاتبك لأني أنا أحبك يعني، فيكون في نوع من كأنه في ما تقول يعني تربط بالأجواء العتاب بأنه هو عتاب ناتج عن محبة. فهل في فرق ما بين العتاب وما بين اللوم؟
جميل. ونحن على طاري المحبة، كثير من الأمور دائما نتدرع بالمحبة فيها أستاذ سماح.
صدق زين صح،
لأنه المحبة شيء سامي، فالناس دائما تقبل عذر المحبة يعني،
أو لأن نحن مرات ما نحصل تبرير لأفعالنا، ممكن حتى تكون مرات الواحد تصرف أفعال سخيفة يعني، وبعدين يرجع للمحبة لأني أحبك سويت هالشيء.
صحيح صحيح صحيح.
فإن شاء الله يكون عتابنا بعيد عن الأشياء السخيفة يعني، يكون عتاب مجدي ومثمر إن شاء الله.
لو خلنا نتكلم عن قضية العتب أو العتاب والفرق بينه وبين اللوم. العتب أستاذ سماح والمستمعين الكرام، هو تنبيه، وركز، الحبيب مع المودة لأجل تصحيح الخطأ. وبعض المتكلمين قال عبارة جميلة، قال هو أدنى مراتب الغضب. يعني أنا ودي أغضب على فلان لكني أحبه، مو بقادر أغضب عليه، فأضع العتب مكان الغضب وهو أدنى مراتب الغضب. اللوم يختلف، اللوم هو تنبيه، مو بشرط قد يكون لحبيب أو غير حبيب، لكن يكون غالبا مع تقريع، أنا ألومه أحط عليه ودون مقصد تصحيح الخطأ، فقط لأنه غلطان أنا قاعد ألومه. لهذا غالبا ما يكون العتب بين الأحبة
صحيح
وبين أصحاب المودة. لهذا يعني مثل ما يقول الشاعر: إذا ذهب العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. لهذا يعني طلع العتاب بريء من قضية أنه يعني يتحمل تهمة التدرع بالمحبة. لا، العتاب دائما أنا حنقول أنه يزيد المحبة، لكن إذا كان عتاب صحيح بالطريقة الصحيحة والشروط الصحيحة اللي بنتكلم عنها اليوم إن شاء الله، وبن إن شاء الله يعني نتشارك فيها الفائدة مع أخواننا المستمعين
إن شاء الله. بس أنا فعلا أحس أنه من يعني إذا إنسان ما تحبه أو ما تعزه أو ما له مكانة عندك ما بتعطي أي اهتمام، يعني إذا حد ما يعنيك يقول خلاص يعني نفاد.
صحيح
الشعر ما أعرف شوية كان إذا هو ربط أن العتاب ما له علاقة بالمحبة.
لا، هو بالعكس ربطهم. هو يقول ويبقى الود ما بقي العتاب، يعني طالما أنه في عتاب في ود.
صح،
عرفت علي. لكن نحن لما نتكلم تدرين عن العتاب، الآن نحن يعني سادة سماح أخذنا العتاب وارتقينا به ورمينا اللوم، وشوفي سبحان الله اللوم قريب من اللؤم.
سبحان الله،
عرفت علي فرق بينهم
الهمزة.
إيه، اللوم واللؤم تكتب مثل بعض،
لكن فرق
يعني همزة يعني خليه لؤم. فلما نتكلم نحن على العتاب يدورنا الأمر هذا إلى قضية أساليب العتاب.
صحيح.
هل العتاب أساليب؟ الجواب نعم. ومن أساليب العتاب العجيبة أن العتاب قد يكون على شكل سؤال. الله عز وجل يعاتب نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول: عفى الله عنك لما أذنت لهم. في آية أخرى الله عز وجل يعاتب نبيه فيقول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. طيب، قد يأتي على شكل مباشر. نعم، الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تبتغي مرضاة أزواجك، قد يعاتبه. في آية أخرى يقول: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض. هذا عتاب مباشر.
صحيح.
في أسلوب التعريض في العتاب، لأن الله عز وجل يقول: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الله عز وجل هنا ما ذكر النبي محمد، لكن الخطاب يقتضي أنه للنبي عليه الصلاة والسلام. لهذا لما جاء ابن أم مكتوم فيما بعد نزول هذه الآية، قام النبي له واستقبله وبش في وجهه وقال: أهلا بمن عاتبني ربي فيه.
سبحان الله.
في آية أخرى أو في حديث نبوي النبي عليه الصلاة والسلام شو يقول؟ ما بال أقوام، هو قاعد يعاتب، قاعد يصلح لأصحابه، لكن ما ذكر أسماء، قاعد يعرض، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. شوف التعريض الجميل، لو كان يقوم من الليل، لو أنك تقوم الليل، ما قال له أنت ليش ما تقوم الليل، ليش ما تصلي وتذكر الله في الليل، لا، لو كنت تقوم من الليل فأنت نعم العبد.
ما حط عليه يعني أثنى عليه، وبس لو تزيد هاي.
أي عرفتي كيف أستاذة سماح والمستمعين الكرام؟ فهذه أساليب العتب. العتب ليس بشرط أنه يكون مباشر، وهناك يعني من أرقى وأجمل أنواع العتب، إن تكلمنا في أنواع العتب، هو عتب الله لعباده.
سبحان
لما
الله.
يعتب الله: عبدي لما فعلت كذا، عبدي لما فعلت كذا. يا سلام، عتب جميل، لدرجة أنه الله لما يكثر العتب على العبد يظن أنه هالك، ثم يقول الله عز وجل للعبد: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لك. ليش؟ لأنه جاي في سياق العتب، والعتب دائما بين المحبين، نحن نحب الله والله يحب عباده. أيضا في هناك العتب اللي يكون بين طرفين متساويين، لما أنا أعتب على ولدي، على زوجتي، على أخي، على أختي، الناس اللي أصدقائي، حد من ربعي، هذا عتب بين أطراف متساوية. هذا نوع من أنواع العتب أستاذة سماح. لكن نحن مثل ما ذكرنا أجمل وأرقى أنواع العتب عندما يكون العتب من الله لعباده. وأنا أمتثل هنا، يعني مثل ما جاء في قول الأعرابي عندما سأل قال أيضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لا نعدم خيرا من رب يضحك.
السلام.
لما دائما الله عز وجل أن نسمع الصفات الجميلة هذه، ومنها يعني أنه يأتب على عباده، وهذا شيء يفرح. ليش؟ لأن هذا يدل دليل المحبة،
تستشعر رحمة. نعم جميل. ويانا أستاذ نزار،
إيه معاكم، صوتي واضح؟
إيه صوتك واضح، بس نسكت عبالي شيء استوى.
إيه
تمام. ذكرت أن اللؤم، اللوم من اللؤم، كيف نحن نفرق؟ نحن نعاتب ولا نحن نلوم؟ نحن معاتبين ولا لئيمين؟
نحن قلنا أن الفرق بين العتب واللوم أنه يكون العتب لأجل تصحيح الخطأ. في ناس ترى دوم يلومون،
صح،
ودائما والله يا أخي فلان أنت تسويت كذا كذا، وفلان كذا كذا كذا، دون ذكر التصحيح، بدون أنما يأخذ بيد المخطئ ويحاول تصحيح أو يحاول كذا. لهذا أستاذ سماح، نحن لما نتكلم عن العتب ونرفعه عن اللوم، نتكلم عن آداب لهذا العتب أو هذا العتاب. قد يأتي سائل ويقول وش الفرق بين العتب والعتاب؟ هم نفس المعنى، لكن مثل ما يقولون في اللغة العربية، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فعتب من فعل، وعتاب من فعال. إذن هنا العتاب لما يكون بمستوى أعلى، العتب يسمى عتاب. ليش؟ لأن زاد في المبنى وأصبحت صيغة مبالغة، فعال. إيه، فهذا الفرق بينهم إن سأل سائل. طيب إن جينا وقلنا طيب إذا كان العتب يعني مقبول، أليست له آداب؟ نعم له آداب تمنعه أن يكون لؤم أو لوم.
بنعرف
أول هذه الآداب أستاذ سماح
بعد الفاصل. أستاذ نزار بعد الفاصل تعطيني
الآداب عشان ما يزعلون هلا،
عشان ما حد يعاتبنا. نعم. فاصل برد الواصل لمستمعينا تريونا.
الرايح الرايح رايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل المستمعين، وما زلنا مستمرين في العتاب مع أستاذ نزار القحطاني، محاضر في الإدارة وسفير لدعم التعليم. مرحبا بك أستاذ نزار. ألو ألو، بار أستاذ نزار يا خط.
ألو،
أهلا وسهلا. في حد كان يعاتبك على الخط الثاني ولا شو السالفة؟
ما أنت سبحان الله شايفتي معي على كل الخطوط ذات الأولى.
الحمد لله. كنا نتكلم عن
الله يديم المودة يا رب.
اللهم آمين اللهم آمين. كنا نرمس عن العتاب، وكنت بتخبرنا عن أداب العتاب.
نعم نعم. الآداب اللي نحن لما نلتزم فيها يبقى العتاب عتاب أستاذ سماح. أول هذه الآداب أن نحن لابد أنه يكون في دواخلنا أن الخطأ وارد والناس تخطي. يعني أنا الآن لما أدعي أني أنا قاعد أعاتب شخص من الناس يعني على أساس أن الخطأ غير وارد، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون.
صحيح.
فهذا الخطأ أول شيء وارد إقرارا من العاتب والمعاتب، أن أنا كونك تعاتبني ترى الخطأ وارد مني، وأنا كوني أعاتبك أيضا ترى الخطأ وارد منك ومني كذلك. أيضا من آداب العتب قضية التصحيح. أنا لما عاتب شخص أنا أسعى أني أنا أصحح خطأه محبة مني له. صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الشاب اللي قال يا رسول الله رخص لي في الزنا، كان كلامه عتاب جميل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يسأله أترضى لي كذا، هذا عتب. أنت ترضى لأمك ترضى لأختك، هذا من باب العتب. فهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسعى لتصحيح الخطأ عند هذا الولد، ما كان النبي عسان يريد العتب من باب التقريع أو من باب تقليل قيمة هذا الولد. أيضا من آداب العتب اللي تبعده وتفصله عن اللوم الأسلوب الصحيح.
صحيح.
ونحن تكلمنا عن أساليب العتب قبل الفاصل أستاذة سماح، لكن من الأشياء اللي تخليني أنا أختار أسلوب صحيح في العتب هو أني أنا أضع نفسي مكان المخطئ. المخطئ هذا اللي أنا قاعد أعاتبه لابد أني أنا أجعل نفسي مكانه،
تبادل الأدوار،
حتى أختار الأسلوب الصحيح.
صحيح.
لما أنا أجي أعاتبه كذلك عدم الجدال. ليش عدم الجدال؟ لأنه إذا تحول العتب إلى جدال هنا نحن نذهب إلى اللوم. أصبح أيوة. لوم ما أصبح هنا المسألة أصبحت مسألة نصيحة أو مسألة عتاب بين محبين أو إلى آخره. لا أنا والله مش غلطان، لا غلطان والدليل كذا يا أخي، لا فلان سوى، وندخل في جدال أبعدنا عن العتب اللي ذكرنا فيه البيت في أول المداخلة. إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب. أيضا الرفق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زاله. والأعرابي اللي دخل إلى المسجد، تخيلي أنت واحد يدخل المسجد مكان العبادة اللي هو أطهر بقعة الأرض ويقضي حاجته فيها.
صحيح.
النبي عليه الصلاة والسلام إيش يقول له؟ يا هذا إن المساجد ما بنيت لهذا. ما قال له ترى أنت غلطان وتراك أنت إنسان سيء وأنت شوف شو قاعد تسوي وأنت تستحق اللوم أبدا. الصحابة قاموا لينهروا، قال لا لا لا، لا حد ينهره ولا حد يخليه يعني يقوم من مكانه، خلوه. ثم قال يا هذا إن المساجد ما بنيت لهذا. أسلوب نبوي جميل أستاذ سماح والمستمع الكريم. النبي عليه السلام يعلمنا آداب العتب بطريقة جميلة جميلة جدا. أيضا لا ننسى جوانب الصواب. ترى هذا اللي أخطأ في فعله في مجمله في جوانب صواب.
صحيح.
ولو تذكرين أنت لفت نظرك أو سمعك، يعني لما أنا ذكرت مثال النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن عبد الله بن عمر فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فهو تكلم ذكر جوانب الصواب، قال نعم الرجل، هذا رجل النعم فيه. لكن احنا نباه بعد كمان ايش ما ينسى قيام الليل، يصلي الليل بعد.
صحيح.
ايضا من الاداب المهمة لا تفتش عن العورات الخفية. انا احب فلان ولا فلانة تحب فلانة ولا انا احب ولدي ولا فلانة تحب اختها، لابد تطلع عثرة على أساس تعاتبها. ليش؟ لأن ترى نزار القحطاني قال ويبقى الود ما بقي العتاب. إذا أنا خلني أفتش عن شيء على أساس أني أصير أعاتب فلان ولا أصير أثبت الشيء أعاتب فلانة. لا لا لا، ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضح. يا الله، اليوم الواحد منا هذا سماح، خلني شوي حق الإعلاميين، يخاف أن إيش أن اللي يدور وراه يكون إعلامي. وأنا أقصد بالإعلامي حتى اللي في السوشيال ميديا. ليش؟ لأنه لو ذكر عثرته في الإعلام كان إعلام رسمي أو سوشيال ميديا، يا الله وش الفضيحة هذا. وبعدين لا، الإعلامي عنده المصادر تبعه. اليوم أنا إذا أدور رقم فلان أتصل في الإعلامي أطلع رقم فلان. ليش؟ لأنه ما شاء الله أنتوا الإعلاميين الله يبارك، يعني عروقكم في الماء. فكيف أنه هذا الذي يعني يبحث أو يبحث عن عثراتي أو يستقصد عثراتي مو بالإعلامي أو شخص ذو نفوذ، هو الذي يطلع للسر والخفاء، الله عز وجل.
نعم بالله.
طلب الله عورته. لا، ومن يفضحني؟ يفضحني الله عز وجل. هذه مصيبة لهذا الشخص، ما يدور بين عثرات الناس، أنا فلان شو عنده فلان ما عنده. لا، من الأدب في أدب العتب وأدب الحياة العامة أن الإنسان يعني أبدا. لهذا الأصمعي يقول ما غلبتني إلا فتاة، الأصمعي الشاعر المشهور. إيش سوت الفتاة هذه؟ قال رأيت جارية حاملة إناء ومغطى، فاقتربت منها وقلت يا جارية ما وضعتم في الإناء؟ قالت لو كنا نريد أن يعلم الناس ما في الإناء ما غطينا.
فعلا.
فالواحد الله ننزل عليه الستر، ليش نحن نذهب نكشف ستر الله عليه؟ أيضا من الآداب الكلمة الطيبة أكثر تأثيرا من التقريع. حتى لا تيجي تقول أنا والله أمون على فلان.
هي.
أو العذر اللي دائما يضايقني ويضايقك أستاذ سماح، أنا إنسان صريح وجريء يقول لك عشان كذا أنا أتكلم بصراحة. لا لا لا، هذه اسمها وقاحة ورقاعة، ما اسمها صراحة. ترى لما أنت تحط من فلان أو تقلل من قدره، الكلمة الطيبة أكثر تأثيرا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في أحداث كثيرة جدا الصحابة يخطئون، فنجد النبي عليه الصلاة والسلام يضع هذا الخطأ في قالب الطيب والأسلوب الجميل في قضية تعديل الخطأ. لهذا الله عز وجل إيش يقول؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. طيب ليش يا رب؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. ليش؟ إذا أنتم ما تقولوا العبارة الطيبة ويكون بينكم الطيب والكلام الجميل يا عبادي، ترى الشيطان سوف ينزغ بينكم، وبهذا سوف تسقط في الكثير من العلاقات الإنسانية الراقية. والمثل الصيني شو يقول؟ نقطة عسل تصيد من الذباب أكثر من برميل علقة. نقطة عسل حطيها وشوفي النمل كيف يتجمع عليها. لكن يلا صبي برميل من العلقم والله ما لا جاه لا ذباب ولا جاه نمل.
ولا حد يبي يفتكر فيه. نعم
صحيح. بالضبط. وأخيرا من الآداب لا تعير.
أيوة.
ليش؟ لأن أنت مش مسؤول على الإنسان حتى تعيره بأخطائه. العتب هو أن أنا أصحح له خطأه وأحفظ الود الذي بيني وبينه، لكن إما أني أنا أعيره. لا، هذاك الرجل الصالح من بني إسرائيل لما عير أخاه المذنب فقال لا يغفر الله لك. ليش؟ من كثر ما يذنب. يا أخي طيب هو يذنب، هو يخطئ في حق من؟ يخطئ في حق الله وفي حق نفسه، ما يخطئ في حقك أنت. عليك النصيحة وعليك العتب وعليك التوجيه والنصح والإرشاد والأخذ بيده. فقال والله لا يغفر الله لك. هنا الله عز وجل غضب وقال من الذي يتألى علي؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لفلان وغضبت على فلان. ليش؟ لأنه يتألى على الله عز وجل. النبي عليه السلام لما تأتيه الغامدية، الصحابة بشر يعني واحدة إنسان يوقف الغامدية طبيعي أن المجتمع يذمها، قال لا تسبوها فإنها تابت توبة لو قسمت على 80 من أهل المدينة. من هو أهل المدينة أستاذ سماح؟ الأنصار والمهاجرين. قال لو تابت توبة لو قسمت على 80 من أهل المدينة لكفتهم. فدائما الميزان ليس هو الميزان الظاهر حتى نحن نعير. في هناك معايير بين العبد وربه نحن ما نطلع عليها سبحان الله العظيم.
نعم. هاي أداب العتاب أو أداب العتب. هل في مواقف أستاذ نزار المفروض نحن حتى لو كان العتاب من باب المحبة وحفاظا على الود المفروض نتجنب فيها العتاب يعني ونسكت شوية؟
صحيح. هناك ثلاث مواقف طبعا هي كثيرة، أنا أذكر ثلاث. الأولى ذكرتها قبل شوي، أن عندما يتحول العتاب إلى جدل هنيلة ما في داعي خلاص، لأن العتب فقد أهدافه وفقد أركانه، فقد أهدافه اللي هو النصح والتوجيه والإرشاد والأخذ بيد المعاتب، وفقد أركانه اللي هو الود والمحبة. فهنا على طول لازم أنا أنسحب من قضية العتاب هذا. أيضا إذا تحول العتاب إلى لوم فقد الآداب اللي نحن ذكرناها. هنا أصبح لوم، أنا قاعد أقرع اللي أحبه، كيف أنا أحبه وأنا أقرعه؟ كيف هي تحبها وتقرعها وتحط عليها وتقلل من قيمتها؟ لا، هذا أصبح لوم الآن. إذن هنا لابد أن الإنسان ما يستمر في هذا الفعل. أيضا إذا أورث الضغينة والبغضاء. إذا أنا والله أبى أنصحه لكن بيزعل، بياخذ في خاطره باقتصاد. أوصل الفكرة باقتصاد، لكن ما أريد أنا أكسب بدل ما أصلح شيء أخسر شيئين. أخسر أني أنا ما قدرت أصلح منه وهو شخص عزيز ومقرب إلي، بالإضافة أني أنا أخسر العلاقة اللي بيني وبينه. اليوم قد ما يسمع لي لكن باكر يمكن يسمع لي. فإذا أنا أحافظ على الود وأحافظ على العلاقة الودية هذه. النبي عليه السلام يقول أنه ما يحل المسلم أن يهجر أخاه ثلاث أيام، ممكن تصير هجر أكثر من ثلاث أيام بسبب الضغينة اللي تصير قد أحيانا ببعض العتب الغير صحيح أو اللي ما يلتزم بالآداب اللي فيه.
نعم. والترى يعني أنا أبغى بس ألفت الانتباه لشغلة، هو العتاب يختلف باختلاف الشخص اللي أنت تبغى تعاتبه. أنت علاقتك في مديرك، في زميلك، في أخوك، في أختك، في زوجة، في زوج، في أبناء.
أكيد يعني ممكن الإنسان يعاتب والديه لكن ما يعاتبه مثل ما يعاتب صديقه وربيعه.
صحيح.
يعني لا، يعني في أمور تختلف. عرفت علي
في خطوط سمح. خطوط أيوة تحكم
في خطوط، في آداب، في طرق، في في في, في هناك احترام. يعني قد يعني نتكلم عنها في حلقة قادمة. أنا قرأت أبحاث في المنطقة العربية إنه الجيل الحالي أصبحت عنده مشكلة اللي هي عدم وجود الخطوط الحمراء. يعني ممكن نحن نسمع الكلام اللي يقال بين الشباب أنفسهم وإن كان خطأ، لكن وصلت لمرحلة أنه قد يقال في أماكن عامة وجنبهم عوائل، جنبهم أسر، جنبهم كذا. أصبح أحيانا بعض فئات الشباب ممكن يتكلمون مع أبوهم وأمهم مثل ما يتكلمون مع أصدقائهم. وهذه تدل على قضية أنه عندنا بداية لفئة معينة في الشباب مو قاعدة تركز على قضية التفريق في التعامل، وأنه هذا شيء إيجابي وليس شيء سلبي. اليوم يقول لك لا أنا ما أفرق في المعاملة. لا، لازم تفرق في المعاملة. كيف تفرق في المعاملة؟ لازم تفرق في المعاملة. والدليل على هذا إذا وقفتك الدورية تكون محترم. ليش؟ لأنك تعرف أنه بتتأدب. إذا أنت ما إذا أنت تعاملت مع راعي الدورية الضابط أو الشرطي مثل ما تعامل مع أخويك اللي طايح الميانة بينك وبينه. فهذا أنت الآن مجبر أنك تكون محترم هني. وكانوا يقولون قديما من أمن العقوبة أساء الأدب.
صحيح.
فهذا على في حلقة قادمة نحن نتطرق لقضية الشباب أو الفئة الشبابية هذه بإذن الله.
إن شاء الله
إذا كان في العمر بقي.
إن شاء الله يعطيك العمر وطول العمر يا أستاذ نزار.
وإياكم إن شاء الله.
في 4 دقائق حين أستاذ نزار، خلنا شوي بما أن الرايح شوي صبغته أسرية، نتكلم عن أداب العتاب في الحياة بشكل عام. إذا حين وصلنا العتاب ما بين الأسرة في العلاقات الأسرية، هل في أشياء تزيد أشياء تنقص؟ أشياء أنت ذكرت من الأشياء اللي ممكن تخلينا نمتنع عن العتاب إذا بيتحول لجدال أو بيتحول للوم. أنا لا. كيف الواحد يضبط عتاب؟ يعني أنا كنت داخل في عتاب وألقى عمري انجرفت صوب اللوم أو صوب الجدال.
شوفي، أول شيء نحن نتكلم عن الزوجين لأنهم هم أساس أي أسرة، ومنهم يتفرع الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأخوان والأخوات والأمهات والأبناء والبنات. وأنت تذكرين قضية الأسرة، استحضرت أنا قصة أو حديث لأحد مشايخ الأزهر، يعني ما يحضرني اسمه الآن، لكنه من مشايخ الأزهر السابقين. يقول أنا ما قد يعني نشب شجار بيني وبين زوجتي. قالوا له كيف يا شيخ؟ قال إذا غضبت تركت هي الغرفة، وإذا هي غضبت تركت لها أنا الغرفة. شوف الخلق الجميل. ليش؟ لأنه واحد غضبان والثاني قاعد يجادله ويريد يحاوره ويريد يعاتبه، إيش المحصلة؟ إيش النتيجة أستاذة سماح؟ في مشكلة. فلهذا إذا دائما في الحياة الأسرية إذا كان هناك عتاب والطرف الثاني غضب، لابد أن يتوقف العتاب هذا، لكن أيضا لابد أن تكون في سعة صدر، لأنه ما يقع من علاقة بين الزوجين هذا ما يتحصل مع الباقين. ففي النهاية يعني الزوج والزوجة هما لباس لبعض،
صحيح.
لهذا لابد أن تكون صدورهم واسعة لبعض. أيضا مع إضافة التقدير والاحترام. ليش؟ لأنه نحن دائما لما نقف في تراثنا الإسلامي والآثار الإسلامية القديمة، الآثار الإسلامية والقصص القديمة، نجد دائما أنه في احترام. كثيرا ما يعني يذكرون عند نساء السلف أنهم إيش كانوا يقولون؟ كانوا يقولون نحن ما كنا نخاطب أزواجنا إلا كما يخاطب الأمراء. وبالمقابل لما تجدي أنت حياة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يتعامل مع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من احترام وتقدير وتبجيل، يدل أنه أيضا المرأة كانت تعامل باحترام وتقدير. اليوم هذا الشيء باسم الحياة العصرية أصبح بعيد. يعني أنا أذكر كانت لي حلقة لما كان عندي برنامج في أحد الإذاعات، فتصل فيها واحد من الشيبان لأدرك العصر الأول. وإن شاء الله ما يكون يسمعنا عشان ما يزعل إذا أني أنا قلت له من الشيبان. فيقول أنه يذكر يدته في العين، كان يده يوم يزقرها كانت تقول له عونك يا أبو فلان. الكلمة هذه اليوم من الزوجات تقولها؟ نادر سادة سماح. وايضا بالمقابل يعني قضيه الاحترام والتقدير اللي لابد الانسان يعني يذكره في 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 زوجته ام عياله وتقديره، لان هذه ترى ام عياله، هذه شريكه حياته. بالاضافه الى قضيه العتب للابناء، انا والله ولدي وانا ابوه اذا غصبا عنه يتحمل عتبي، حلو هو غصبا عنه بيتحمل العتب، لكن ترى لا تزعل اذا عتبك ما ادى الى الهدف اللي هو الاصلاح الخطا.
صحيح، العتب يعني عتبك قد يفسد اصلا.
بالضبط، ان عاتب خلاص زعل مني خلاص يصبح هو فقط يعني هذا يعني هذا نحن نتكلم عن الابناء الجيدين، يعني اذا زعلوا من العتب بس انه يهز راسه ينزل راسه، طيب هز ان شاء الله ان شاء الله خلاص طلع اللي في راسه كله من الكلام اللي سمعه. اما اذا تتكلمي عن 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 عن, عن بعض الفئات لا يمكن حتى ما يسمع.
فعلا.
ليش؟ بسبب ان العتب كان بطريقه غير صحيحه او بطريقه سيئه او باخرى. اليوم كثيرا من الطلاب عندي احيانا يجوا زعلانين وكذا، رد الباب اقعد اسولف معهم في النهايه يقتنعوا بالكلام. ليش؟ لان العتب كان بطريقه صحيحه.
صحيح.
بالذات فئه المراهقين ترى فئه عاطفيه اكثر، افعالها هي عباره عن رده افعال.
فعلا.
فيزعل بسرعه. لكن اذا انت اخذت الاسلوب النبوي في التربيه والطريقه الصحيحه في التربيه واخذت الولد او البنت وتكلمت معاه بطريقه تحفظ ذاته، تحفظ اعتباره، تحفظ مكانته، صح يا ولدي، صح يا بنيتي، انتم صح في الموضوع هذا، لكن لو كان بالطريقه الفلانيه، حطي نفسك انت مكان فلان، حطي نفسك مكان فلان اللي انت غلطتي عليها، حطي مكانك نفسي انا كأم، انا كأب، حط نفسك مكاني، بالطريقه هذه ترى من العتب الجميل يصبح الابناء والبنات يحبون عتب ابائهم وامهاتهم. لما العتب يكون دليل على المودة، منو ما يبى المودة والمحبة أستاذ سماح؟ لكن متى لما العتب أشعر على مستوى الأسرة بقضية الضغينة والضغط والإيذاء وتقليل الذوات، ما حد بيحبه، مو إلا في الأسرة حتى إلا في الشارع.
صحيح. نحن شكرين لك جزيل الشكر يعني أستاذ نزار القحطاني، محاضر في الإدارة، سفير لدعم التعليم، على هذا اللقاء وعلى هذا الكلام وعلى هذا التنوير اللي توجده بخصوص موضوع العتاب وخصوص كل المواضيع اللي نطرحها وياك. جزاك الله خير.
أنا اللي كنت أسعد معكم، عسى الله يحفظكم ويديم عليكم إن شاء الله التفوق الجميل هذا.
الله يحفظك
ودمتم كفو يا رب العالمين.
الله يخليك يا أستاذ نزار، ولك مثل إن شاء الله. تسلم. مع السلامة. إذن مستمعينا وصلنا لختام العتاب واللوم، فاصل وبرد نواصل الساعة الثانية. تريونا
الرايح 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 ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا ومتابعي إذاعة الأولى. نخبركم أن في هاي الأثناء تنظم مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث فعالية يوم التراث العالمي، وبتكون أو موجودة في مقر المكتبة، واللي من خلالها يزور مجموعة من طلاب المدارس مقر مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ويقدمون خلال هاي خلال هاي الفعالية ورش تراثية للأطفال اللي هي عبارة عن تزيين الفخاريات، وعندهم قراءة قصة تراثية وتوزيع بعض الهدايا للأطفال، وهذا الفعالية بمناسبة يوم التراث. حين مستمعين ننتقل لفقرتنا الثانية،
البيت المجن.
إذا كنا في ساعتنا الأولى كنا نرمس عن العتاب واللوم وأدابهم، فحتى كل شيء في الدنيا محتاج لأن الإنسان يكون عنده نوع من اللباقة. اللباقة في التعامل، اللباقة في المحادثة، تعتبر واحدة من أسرار أو من أهم الأسرار لدخول يعني قلوب الناس. بمعنى يمكن الإنسان يكون يتمتع بشكل وسيم أو جميل أو مرتب كمظهر خارجي، ما بيستمر لأكثر من دقائق إلين ما يجي دور الحوار، طريقة الحوار، أسلوب الحوار اللي في رقي، في ذوق، في الرمزة. فأحسن الناس يقولون أسعد البشر هو من يجيد فن الإتيكيت في التعامل مع الآخرين، وهذا مو بأمر صعب، ولكن يتطلب أن نحن نعرف بعض القواعد لهذا الفن اللي هو يعني اللي عنده لباقة أكيد يكون عنده حس من الذكاء الاجتماعي. اليوم نحب نخبركم عن بعض السلوكيات اللي ممكن نتجنبها في تعاملاتنا وفي رمستنا مع الآخرين، واللي هي بتكون يعني إذا تجنبناها فنحن بندخل في دائرة الذوق، إذا كنا نمارسها فنحن بعيدين كل البعد عن دائرة الذوق واللباقة. أول شيء، أنت لا تقول هذا وايد أنا قريب مني فأنا عادي أنتقده وعادي أقول لأي شيء. لا، يقول لك الانتقاد المباشر حتى لأقرب المقربين لك يعني تتجنب الانتقاد، ولا أنك تحط على الإنسان وتيس تهزأ بحجة أنه وايد أنا كلوز وياه، هذا غلط. فلابد أن يكون في طريقة للفت النظر لأمر معين عن طريق التلميح لا التصريح. الأمر الثاني، أنك يوم بتكون جالس ويا حد لا تستأثر بالكلام طول الوقت، لا تحس أنك أنت فاكهة المجلس وأن لازم أنت تتكلم طول الوقت والناس كلها تسمعك. وإذا حد رمس تقطع رمسته وتبغي أنت تظهر أو تستعرض عضلاتك في الرمسة، هذا خطأ لابد أنكم تبتعدون عنه. الشيء الثالث، أنا دوم أقول أن الابتسامة هي عبارة عن اللغة المشتركة ما بين كل الشعوب. يمكن اللغات نحن ما نفهم كل اللغات وما نفهم كل الإيماءات، ولكن الابتسامة جدا مهمة، هي عبارة عن مفتاح للقلوب. فيوم جابل الناس بوجه مبتسم وتكون موجود في أي مكان وتبتسم في وجه الآخرين، هذا يخلق نوع من الألفة، تشعر الآخر بسعادة الحوار وياك يعني، أو في هاي الجلسة مساكم مستانس ويشوف واحد مبتسم ويالس يرمس وياه. فثم نقول الابتسامة هي مفتاح القلوب. النقطة الثالثة، جدا محرج أنك تكون جالس مع حد لأول مرة وتلقى يسأل عن أسئلة شخصية تخصك، تخص أهلك، تخص بيتك. فعدم الخوض في المواضيع الخاصة وأنك تحاول تنبش وتدور وتبغى تعرف الأشياء الشخصية أو الأشياء الخاصة بالأفراد، حتى لو أن وجدت في مكان في هذا النوع من الحوار، من اللباقة أنك تبدأ تتجاهل هذا الموضوع وتغير دفة الحديث لموضوع آخر. النقطة الرابعة، نحن نختار العبارات اللائقة اللطيفة المادحة اللي ما تصل لحد النفاق الاجتماعي، ولا تبالغ في رمستك وفي أسلوب تنميق الكلام، ولكن خلي الأسلوب الكلام أسلوب جدا معتدل ويعني مريح، وتحس أن جميع الأطراف تتقبل هذا الكلام. فيعني ودوم لا تنسون مقولة لسانك حصانك، إن صمت صانك وإن هنت هانك. النقطة الأخرى اللي هي الدبلوماسية، في حال كنت موجود في مكان واشتد النقاش فلابد أنك تنسحب بهدوء من هذا الحديث وبكل لباقة، تجنب الصوت العالي والضحك بصوت عالي في الأماكن أو في بين الناس، لأن هذا يعطي انطباع سلبي عن الأشخاص. ابتعد أنك عن الكلمات التحدث بكلمات الأجنبية، خاصة إذا كان في أحد الحضور لا يجيد اللغة الأجنبية، هذا ما يعطي انطباع عن لباقتك ولكن يعطي انطباع عن تعاليك. فاصل لمستمعينا وبرد نواصل فقرات الرايح تريونا.
الرايح 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 ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية في الفاصل الأخير اللي فصلنا عن نهاية برنامجكم اليوم، برنامجنا الرايح. ناخذ فاصل قصير، من خلال الفاصل بنتعرف على حركة السير في شوارعنا.
الرايح 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 ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعينا، ونجدد اللقاء والتحية في فقرتنا الأخيرة في البرنامج.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم بنرمس عن مبادرة الدواء سلام وعطاء، سلامه وعطاء، وهي المبادرة اللي تنفذها هيئة الصحة في دبي، اللي مفاده التخلص الآمن من الأدوية المخزنينها في البيوت. بنعرف أكثر عن هاي المبادرة من خلال لقائنا مع الدكتورة علي السيد، مدير إدارة الصيدلة في صحة دبي. مساك الله بالخير يا دكتور.
مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا، حياك الله.
أهلا وسهلا فيك.
بداية يعني تعطينا نبذة عن مبادرة الدواء سلام وعطاء.
الدواء سلام وعطاء، هاي المبادرة هي الحمد لله، أو المبادرة تقامت بها هيئة الصحة في سنة 2012 كانت بدايتها. هدفها طبعا من الاسم واضح، صحيح. الهدف كان منها طبعا حماية المجتمع، حماية البيئة، حماية الأسر، بالإضافة إلى مساعدة المرضى المحتاجين. لما نأخذ نترجم من المبادرة الاسم مالها، هي دواء سلامة وعطاء. سلامة يعني أول شيء طبعا إحنا عارفين إن البيوت تتراكم الأدوية بسبب مثلا وصف أدوية زيادة، أو مثلا ناخذ هذا واحد من العائلة توفى، أو مثلا الدكتور وقف في أدوية معينة، كلها تتجمع أدوية وتتراكم في البيت. الحين التخلص منها هذه هي واحدة، طبعا في تراكم حتى الناس ما تستخدمها بعض الأدوية، ويعني توقف استخدامها، أو الدكتور غير الدواء لأنه مثلا بسبب مضاعفات من الدواء وإلى آخره، أو يصير عند أطباء مختلفين هو تشافى من المرض،
صحيح.
ففي هاي الأشياء فتتجمع. هاي الأدوية طبعاً تتجمع يكون مثلاً خطر على البيت، لأن ممكن أطفال يستخدمونها، ممكن بالغرف الأشخاص في البيت نفسهم يأخذونها، ممكن تكون تؤخذ مثلاً بكميات أكثر من الموصوفة أو المكتوبة أو حسب الجرعات الأعلى، كلها خطورة على هذا. كمان هي الأدوية كلها مواد كيميائية وهي مواد سامة، فلذلك طبعاً هذه كلها تأثر على الأسرة، ممكن تأثر عليهم بشكل سلبي. التخلص منها بالشكل السليم وإعطاها مثلا للدولة اختصاص التقييم ومثلا التأكد من صحتها أو سلامتها، هذه طبعا جيدة أفضل يعني تكون. فإعطاها مثلا صيدليات طبعا هي الصحة وأخذها وتشيكها والتأكد من صحتها، إذا كانت تالفة أو كانت مثلا منتهية الصلاحية ممكن يتم إتلافها. إذا كانت سليمة بنرجع لهذا إحنا للأباء بعدين مرة ثانية. بس جزء ثاني بعد إتلافها يكون إتلاف السليم لا يأثر على البيئة ولا يأثر على المياه الجوفية أو المجاري.
كيف نحن يعني كأفراد كيف نحن في بيوتنا نتخلص من الأدوية بشكل آمن؟
إحنا ما ننصح حد يتخلص منها بنفسه. الأدوية عبارة عن مواد سامة، مواد كيميائية بعضها ما ممكن مثلا واحد يرميها في الحاويات أو يتدفها يفتح هذه المجاري، لأن المفروض تأخذ يعني تأخذ الأدوية هاي وتسلم للصيدليات التابعة للهيئة، وهاي الصيدليات التابعة للهيئة هي تقوم بإتلافها بالتعاون مع بلدية دبي الإتلاف السليم، لأن هاي كلها لها تأثير على البيئة. يعني حتى الإتلاف بالحاويات أو الإلقاء بالحاويات ما يكون إتلاف اللي هو إتلاف يعني، فممكن تأذي البيئة. فالإتلاف الصحيح أن تؤخذ وتتلف معه بالتعاون، يعني هيئة الصحة تتلفها بالتعاون مع بلدية دبي بشكل عامل. هذا الجزء الأول، هاي هي السلامة. يعني
سؤال يا دكتور، سؤال يا ينا، يقول هيئة الصحة كيف تتلف الأدوية؟ زين
احنا نتعاون مع بلد دبي، نعطيها بلد دبي هي تستلم الادويه من عندنا وتتلفها باتلاف اللي هي عندهم الانظمه العالميه الخاصه بهم خاصه ببلد دبي، وهي البلديه هي اللي تتلف الادويه. احنا فقط نسلم الادويه لبلديه دبي، بلديه دبي هي اللي تقوم باتلاف الادويه باتلاف السليم وتعطينا الوصولات ان احنا اتلفناها الاتلاف السليم الذي لا يؤذي البيئه.
نعم، انا ابغى اسالك عن نقطه دكتور. نحن مثلا عندنا ما شاء الله الصغاريه والادويه تكون عندنا، تعرف الصغاريه يمرضون بسرعه، فمثلا ولدي يتكحه في دواء مثلا زرتك مثلا على سبيل المثال، هذا الدواء موجود عندي، المرض الثاني صرت وعطيته الدواء نفسه بدون ما انا اسير عند الدكتور، هذا صح ولا غلط؟
هذا خطا، لانه قد يكون المرض الثاني يحتاج إلى شيء ثاني، ممكن مو حساسية عنده أو بزكام أو شيء، يمكن يحتاج إلى شيء، يمكن عنده التهاب، يمكن عنده مثلا ضيق نفس، يمكن مثلا المرة الثانية يعني يحتاج إلى دواء مختلف عن هذا، لأن حتى الزكاة نشوفها بشكل آمن، هو بس مو بشكل آمن، هو مش آمن الدواء. زين، الدواء ممكن يأثر على نبضات القلب وأشياء، فما ممكن يعني أنا مثلا إحنا كأشخاص نعطي نفسنا هذا يعني الترخيص وصلاحية ان احنا نقوم بعلاج هذا، يعني حتى علاج انفسنا مو اولاد، لان ممكن في كل مرض ممكن يحتاج الى شيء ثاني. هذا التشخيص يكون هو العلاج مقسم الى طبعا تشخيص سليم وعلاج سليم. اذا هناك وجد التشخيص الخاطئ والعلاج طبعا يكون خاطئ، لكن اذا كان تشخيص سليم وعلاج خاطئ بعد ممكن يكون له اذيه ويؤدي للمرض. طبعا هذا الجزء الاول، احنا نرجع للحمله مالنا او المبادره. الجزء الثاني هي العطاء، عطاء الناس لما يعطونا الادويه احنا طبعا نقيمها وممكن نتناقش مع الناس تسلم المرضى. ففي اشخاص مثلا يكون ما منتهي صلاحيتها بس هو ما محتاجنا خلاص، بتكون سليمه ومحفوظه في مكان سليم وكل شيء يعني قابل للاستخدام صالح للاستخدام، ناخذ احنا نجمعها ونعطيها طبعا الجهات اللي هي تطوعيه اللي هي تقوم بمساعده المرضى، من ضمنها جمعيه الهلال الاحمر الاماراتي تسلمهم الادويه وطبعا يقومون هم باعطائها للاشخاص او الجمعيات اللي هي تقوم بتسليمها يعني للجمعيات اخرى او اشخاص معينين تحت هم بحاجه اليها.
الادويه اللي نشربها يا دكتور، الادويه السائله هاي، شو افضل طريقه لحفظها، في الثلاجه ولا نحفظها في درجه حراره الغرفه؟
الادويه اللي احنا نشربها طبعا اذا كان عندنا مكان مكيف ويعني ما تتعدى درجة حرارة يعني مثلا النسبة العادية اللي هي 20 إلى 22 درجة مئوية، 25 درجة مئوية، فحفظها في الغرفة يكفي. بعض الأشخاص هم بأشياء احترازية يحطونها في الثلاجة ويحطونها فيه، طبعا الأشربة هذه وهذه ما تتأثر بكثير، ممكن بعضها يكون فيها سكر شوية يزيد لما تبرد زيادة عن اللزوم. بعد يعني مثل ما هو الجو الحار يؤذي، الجو البارد بعد يؤذي، لكن بعض الأدوية اللي هي الحبوب ممكن تتأثر مثلا بالثلاجة لأن فيها رطوبة شوية، فممكن مثلا بعض الأدوية تتأثر بالرطوبة ممكن شوية تتأذي، ممكن بعض الأدوية اللي هي مثلا يعني عليها كوتز يحصلها مثل الطبقة عليها، زين هاي طبقة فيها بعض الطبقات ما تتحمل يعني الجو البارد وايد، فاحنا نلتزم بالمكتوب على العبوة. إذا العبوة تقول لك تحفظها في الجو الغرفة يعني تكلم عن يعني مكان مكيف، فيكفي، ما يحتاج يعني احنا نقوم باحتراز اكثر من هذا الشيء.
تمام.
اذا كان قال لك لا انت تحتاج الثلاجه، فتحتفظ الثلاجه بعد فيها درجات يعني مثلا 2-8 في يعني، واكثر شيء طبعا يحفظون في الثلاجه يفضل اذا هو يحتفظ في الثلاجه يحتفظ في الاب في الباب، ما يحتاج مثلا من يعني ما يحطها في اماكن يعني بابه اقل بروده فيه. فهذا لكن ما في داعي للاحتراز يعني اللي هو زياده عن اللزوم، لانه بعد ما يعني هو الدواء بعد ما محتاج يعني هذا، يحتاج حفظه في مكان مناسب.
تمام، وضحت الصورة يا دكتور، وشكرا لك جزيل الشكر مداخلتك ويانا على إذاعة الأولى. شكرا جزيلا دكتور علي.
وإحنا نستخدم طبعا الأدوية كلها إن شاء الله.
صحة طبيعية إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. مع السلامة. إذن مستمعينا وصلنا للختام، نقولكم في أمان الله.
الرايح